محمد وآله المعمين. الكلام في جريدتين لا ينبغي الريب فيها، استحبابها وضع جريدتين مع الميت في القبر أو فوق القبر إذا لم يتمكن إنسان داخل القبر كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا حكم مشهور بين فقهائنا، بل لم نجد كما قال فقهاء خادم طلبة إذن لم نجد مخالفا متوقفا متريثا في هذه المسألة أصلا من فقهائنا قديما وحديثا، بل قال في الجواهر أنه مجمع عليه بإجماع المحصل، بل يقول منقول بالنقل المتواتر، هذا إجماع. بل ادعى رضوان الله تعالى عليه زاني صاحب الجواهر ادعى تواتر الأخبار، هذا في الدالة على استحباب وضع الجريدتين للميت. وما أظن أنه يقصد بالتواتر التواتر الطبقاتي، لأن أخبار كلها أخبار الأحاد من عين، هذا يمكن أن يدعي مقدس الله روحه طائرا التواتر الطبقاتي اللفظي، بل يقصد إما التواتر الإجمالي أو يقصد التواتر بل المعنوي، باعتبار معنى هذا معنى واستحباب معنى هذه الروايات، وهي عبارة معنى عبارة عن استحباب وضع الجريدتين هذا مع الميت في القبر، هذا استحباب هذا القدر معنى مشترك في هذه الروايات كلها، فيكون استحباب فيكون تواترا معنويا. ويمكن أن يكون مقصوده رضوان الله عليه بالتواتر الإجمالي، قرر في محله معنى التواتر الإجمالي، وهو إنسان يعلم بأن بعض هذه الروايات صدر من المعصوم قطعا لكثرة الروايات الموجودة في هذا الشأن، هذا يطمئن الإنسان أنه أن شيئا من هذه الروايات صدر عن المعصومين قطعا. فالتواتر الإجمالي أو التواتر المعنوي في الروايات موجودون مع الإجماع، وهذا غريب، ما أن أبناء العامة عملا لا يلتزمون بالجريدتين، مع ذلك لم أجد أنا ولا غيري من فقهائنا الأبرار حسب ما راجعنا لم يجدوا رواية مانعة ولو بعنوان التقية عن هذا العمل، وهذا أعتبره من كرامة الأئمة السادة الأبرار، أرادوا أن يمهدوا طريق المغفرة لشيعتهم فلما هذا يستخدم حتى التقية في هذا الحكم. بل هناك رواية يقول مولاي هناك هذا ما أقدر هذا أتظاهر بأحكامي هذا أحكامك، قال أخفي الجريدة أخفي بالتستر خليه، يعني إمام جاي حسه هو على هذا العمل لأن فيه هذا نجاة شيعته ومغفرة لشيعته سلام الله عليهم. فأصل الحكم لا ينبغي الريب فيه، وإنما يكون الكلام في بعض خصوصيات هذه المسألة، ونتكلم في الخصوصيات إن شاء الله. الخصوصية مهمة فعلا، في الروايات ورد أن هذا العمل وهو وضع الجريدتين هذا ينفع المؤمن والكافر، أكثر من رواية بعضها معتبرة بعضها غير معتبرة. هذا رواية الثانية والسادسة باب سابع، ورواية الأولى باب الثامن من أبواب التكفين، هذا وردت أنه هذا الجريدة تنفع المؤمن والكافر. في مقابل عندنا باب 18 من أبواب التغسيل الميت، هناك هذا رواية معتبرة وهي رواية الأولى ذكرها واها محمدون الثلاثة الكليني والطوسي وشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليهم جميعا، هذا كل بسندين. وكذلك هناك روايتان أخريان إهداهما مرسلة المعتبر ليس محقق قدس سر محقق الأول، وكذلك رواية في الاحتجاج التبرسي، هذا هناك احتجاج بين إمام سيد الشهداء وبين ابن عاقلة الأكباد، هاتان روايتان ضعيفة سند، وتلك معتبرة الأولى دلتا دلت هذه الروايات على أنه لا يجوز طلب المغفرة للكافر أبدا. وقال في رواية معتبرة الأولى منها باب 18 يقول لا يقوم على قبر الكافر ولو كان أباه، كأنه تأكيد، يعني لا تكون علاقة بينه وبين والده لا كنسبية ولا عاطفة، هذا لا يدعوه إلى طلب المغفرة. بل هناك آية سريعة، هذا في كتاب الله العزيز، تمنع رسول العظم صلى الله عليه من القيام على قبر عهد. قيام مقصود مو عن إنسان ماشي ويوقف، قيام كناية عن إنسان خاطر ميت يوقف ويطلب من الله تعالى المغفرة، هذا هو مقصود. كما يأتي إن شاء الله طلع في أحكام الدفن مستحبات الدفن يستحب هذا للذين يشيعون ويشاركون كذا يكفوا على القبر ويدعو بالمغفرة لهذا الميت المرحوم. فإذا النهي وارد عن ذلك، ومعلوم لا خصوص في رواية ذكر التكفين والتغسيل والصلاة والقيام، وهذه لا خصوص، إنما هو ليس يفعل أي عمل يكون فيه خير لهذا الكافر الميت. كيف نجمع بين هاتين طائفتين من الروايات؟ لعل المسألة كانت واضحة لدى فكهائنا الأبرار أحياء وأمواتا، ولذلك لم يتصدوا لدفع المعارضة بين هاتين طائفتين، ولكن أنا ما وجدت من نبهنا على ذلك. كيف ما كان يمكن رفع المعارضة بتعويلين؟ مالا مولانا معارضة يا مولانا الأجل، خدمتكم شيخ، مالا خدمتكم، هو اللي أريد أرفع التعويل، مالا أقدمكم تعويل. تعويل أيضا تعويلين، أن المقصود به النفع ليس دفع تنفع المؤمن والكافر، ونفع عام من أن يكون المغفرة وغير المغفرة، ولعل مقصود نفع بدون أن يتحقق المغفرة، بل يصير تخفيف العذاب، وفي كل يوم يدقوا 100 سوندة، بعد هذا يدقوا مثلا 90 سوندة 70 سوندة مثلا، هذا تعويل. ولكن هذا التعويل معول ما يأتي في ذهن الإنسان، إلا أنه لا يرفع التعارض، تلك يقول عبن لا تعمل عمل فيه نفع أخروي للكافر أبد. بلي وهناك الرواية تقول لا تنفع المكافر وتنفع المؤمن، هذا التعويل هذا عليل. تعويل آخر أن لا يكون مقصود بالكافر هو الكافر المنكر للإسلام والعياذ بالله، منكر للتوحيد، منكر للنبوة والمعاد والقرآن والأسس أساسية في الإسلام، ليس مقصود هذا، لأنه أطلق كلمة الكافر على من؟ على تارك الصلاة، على تارك الحج متعمدا مع التمكن مع توفر الوسائل ولا يدعب، هذا أطلق عليه الكافر. والآية الكريمة ومن كفر هذا كذا، يعني مقصود كفرانه على طاعة، يعني عدم الخضوع في الم، من ترك صلاة متعمدا فقد كفر ونحو ذلك. وكذلك تلك الآية هذه خصصت المؤمن الذي ملتزم، مثل تلك الآية سورة الأنفال، بل حسب ما ذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة، يعني حصر الإيمان هذا في الذي يقيم الصلاة، والذي لا يصلي كانوا خارج عن دائرة الحصر. مقصود به المرتبة عالية من الإيمان المرتبة العليا، وليس المقصود أنه الذي لا يصلي هو مثلا هذا نجس وغير ذلك، ليس كفوا للمؤمن والمؤمنة ونحو ذلك هذه الأمور. بل ورد في أنه كافر مسلم الذي يشرب الخمر هذا تعامل معه معاملة الكافر. المقصود بالكافر ها هنا هو المسلم المقر بأصل الإسلام مع ترك الطاعات الواجبة، هذا هو المقصود بالكافر ها هنا، وليس المقصود بالكافر هو المنكر لأسس الإسلام. هذا التعبير أتخيل هو الذي يرفع التعارض بين هذه الروايات وبين تلك، والحمد لله رب العالمين.